الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. عرفنا في درس الأمس الأمر، وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فقوله طلب الفعل خرج به طلب الكف، وقوله على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس. وعلمنا أن الأصل في صيغة الأمر تفيد الوجوب، وتخرج إلى الند بقرينة، وصيغ فعل الأمر افعل، وما يقوم مقامها مثل المصدر، ومثل اسم فعل الأمر، ومثل الفعل المضارع إذا اقترن به لام الأمر. وهل يفيد التكرار؟ اختلفوا في ذلك، والصحيح أنه لا يفيده إلا بقرينة. وهل يفيد الفور؟ اختلفوا في ذلك، والصحيح أنه للفور إلا بقرينة. ثم ذكرت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبعضهم يعبر عنها بقوله الوسائل لها أحكام المقاصد. وإذا فعل الإنسان الأمر كما أمره الله عز وجل بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، كان قد أدى ما عليه ورفعت عنه العهدة. قال رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل فيه. لما ذكر الأمر ناسب أن يذكر من هم الداخلون في هذا الأمر، من هم الذين يدخلون في الخطاب. والذي يدخل في هذا الخطاب هم المكلفون. قال بعضهم: العقلاء البالغون من الجن والإنس. وقال بعضهم: بل كل مكلف يدخل، إلا أن الصبي والساهي والنائم وجدت موانع من دخولهم في هذا الخطاب، وإلا الخطاب للجميع. وذكر الشيخ ابن عثيمين مثالا أن الصبي يؤمر بالصلاة وليس بمكلف، وإنما ليتعود عليها. فكان التعريف الأول أنه قول جماهير الأصوليين: العقلاء البالغون من الجن والإنس هم المكلفون. فقيدها الشيخ ابن عثيمين بقوله: كل ما من شأنه أن يعقل فهو من أهل التكليف، لكن قد توجد موانع. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. المراد بخطاب الله عز وجل أمره وشرعه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء منه ما كان في القرآن أو ما كان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والساهي أي الناسي والغافل، والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لكن على قول ابن عثيمين رحمه الله ومن إليه هم داخلون، إلا أن المانع النسيان، ومانع الذهول، ومانع الصغر، ومانع الجنون، جعل الأمر مرفوع عنهم، أي أنهم لا يؤاخذون به ولا يؤمرون. فهمتم الفرق بين القولين؟ القول الأول أن الذي يدخل في خطاب الله هو العاقل البالغ من الجن والإنس، فعلى هذا ما دون 15 سنة وما دون البالغين لا يدخلون في الخطاب لا أمرا ولا نهيا على هذا التعريف. لكن قد يشكل على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بالصلاة وهو ابن 7 سنين، فجيء بتعريف آخر فقالوا: الذين يدخلون في خطاب الله كل ما من شأنه أن يعقل، فدخل فيه الصغير والكبير، ودخل فيه الساهي والمنتبه، ودخل فيه الصبي والبالغ، ودخل فيه العاقل والمجنون. إلا أن الذين لا يطلب منهم الفعل هم الذين توجد عندهم موانع. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. هذه مسألة خلافية اختلف فيها الناس إلى أقوال. القول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والقول الثاني أنهم غير مخاطبين بفروعها. والذي يظهر أنهم مأمورون بكل ما هو من دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله عز وجل في شأن المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهكذا في آيات كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى بعض المعاصي التي ارتكبها المشركون وأخذوا بها. حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم يؤاخذون على ترك المأمور وعلى فعل المحظور وعلى الاستمتاع بالمباحات. واستدل بقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فدل على أن هؤلاء يؤاخذون بذلك. مع والذين يمنعون خطاب الكفار بفروع الشريعة قالوا: أصلا الكافر لا تقبل منه، فكيف نخاطبه بشيء لا يقبل منه؟ فلو صلى أو صام أو تصدق أو غير ذلك من الأعمال لما قبلت منه ولا نفعته. قيل: هو مخاطب بالإسلام ومخاطب بما هو من الإسلام، فهو مخاطب بفروع الشريعة وبما يؤدي إلى قبول هذه الأعمال والأفعال. قال: وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وهذا من فروع الشريعة، ليس المراد بالفرع هنا مقابل الأصل، وإنما المراد بالفرع هنا التفاصيل، تفاصيل الشريعة، أي أنهم يحاسبون على ترك الإسلام، ويحاسبون على ترك الصلاة، ويحاسبون على ترك الحج، يحاسبون على ترك الزكاة، كما أنهم يحاسبون على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى الكذب وعلى الغيبة وعلى النميمة، فهكذا. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا ليس على إطلاقه. فكثير من المستحبات قد يؤمر بها وليس هناك نهي عن ضدها، لكن قد يقول القائل مثل الأمر بالأذكار أنه إذا لم يفعل هذه الأذكار وقع في الغفلة ونحو هذا. والنهي عن الشيء أمر بضده، فقوله لا تقربوا الزنا أمر بالعفاف، وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك، وهكذا في جميع المأمور والمحظور، لا سيما فيما هو من الواجبات والمحرمات. والشيء يعرف بنقيضه، الشيء يعرف بنقيضه. وتعلمون أن كثير من المحرمات منها ما هو محرم لذاته، ومنها ما هو محرم لغيره. فكثير من المحرمات حرمت لسد الذرائع، فالنهي عنها أمر بضدها، وهكذا هذا هو الأصل في القاعدة، إلا أنه قد يخرج منها بعض يعني المسائل. ثم قال والنهي لما تكلم رحمه الله عن الأمر ومن يدخل فيه ناسب أن يتكلم على النهي، لأن كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. وأيضا من المعيب أن الإنسان يفرق بين المتماثلات في تأليفه وتصنيفه وفي غير ذلك من الأمور. فلو أنه تكلم الآن على الأمر ثم أخر الكلام على النهي إلى آخر الباب لكان قد نسي الطالب ما يتعلق بباب الأمر. فقد علمنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، إذن سيكون النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. هنا قال النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا التعريف انتقد على المصنف، لأن الترك قال يكون في الأمر الحاصل، لكن الكف أمر يعني أمر الله عز وجل بالبعد عنه. على وجه الاستعلاء خرج به ما كان على وجه الدعاء أو الالتماس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، هذا نهي لكنه يسمى دعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى. وهكذا يقول الابن لأبيه لا تضربني، هذا نهي لكن ما يقال بأنه نهي لأن هذا من أدنى إلى أعلى. وأما بقية المسائل المتعلقة بالنهي فهي مسائل الأمر، فصيغة النهي لا تفعل، وصيغة الأمر افعل، وضم إليه غيره. أما صيغة الأمر فما هو إلا كلمة لا تفعل، وقال بعضهم يضاف إليها دع واترك وذر، لكن قالوا هذه إنما تفيد المعنى، وإلا فإن الأصل لا تفعل. ثم إن النهي يقتضي التكرار، علمنا أن الأمر لا يقتضي التكرار، صح ولا لا؟ لكن النهي يقتضي التكرار. إذا قال لا تقربوا الزنا معناه أنه ابتعدوا عن هذه المعصية أبدا إلى أن تلقى الله عز وجل. وهكذا لا تعق والديك، نفس الأمر يجب عليك امتثال هذا الأمر، فيفيد التكرار. وأيضا يفيد الفور، وما نهاكم عنه فانتهوا، يفيد الفور. وعلمنا أن الأمر يفيد لا يفيد التكرار إلا بقرينة، ويفيد الفور إلا بقرينة، وهذا كذلك يوافق الأمر في كونه يفيد الفور. والنهي يقتضي الفساد، كما أن فعل المأمور يقتضي ماذا؟ قبول العمل ورفع العهدة، بمعنى أصح رفع العهدة، لأن القبول إلى الله عز وجل رفع العهدة. فالنهي يقتضي الفساد، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن اختلفوا في هذه المسألة، هل كل نهي يقتضي الفساد؟ فمثلا لا تقربوا الزنا، لا تشركوا، ومثلا لا تصلي في الأرض المغصوبة، ولا تصلي في ثوب الحرير، هل هنا يختلف الحكم أم هو حكم واحد؟ بعض العلماء رأى أنه حكم واحد، ففعل الشرك يقتضي فساد العمل، وفعل الزنا يعتبر مفسد للإنسان، وهكذا الصلاة في الأرض المغصوبة مفسد للصلاة ومبطل لها، والصلاة في ثوب الحرير مفسد للصلاة ومبطل لها. وقال بعضهم لا، ننظر إلى العمل من وجهين، من جهتين، ما كان من الأعمال ليس له إلا جهة واحدة فهو مقتضي للفساد، وما كان من الأعمال له جهتان مثل الصلاة الآن، عندنا إنسان توضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الوقت وأحسن الوضوء والخشوع والركوع، هذه الصلاة بهذه الصورة مقبول يعني ترتفع بها العهدة أم لا ترتفع وتبرأ بها الذمة؟ لكن عندنا مانع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في ثوب الحرير، فبعض العلماء يقول الصلاة باطلة. والذي كان عليه شيخنا وعليه جمع من المحققين مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره أن العبادة مقبولة مع الإثم، فيكون الفساد في جانب والصحة في جانب، فلا بد من التفطن لهذا الأمر. كذلك مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر، انظر كيف فرقوا العلماء لنظرهم إلى النهي من 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 مسألتين. قالوا إن كان المسجد بني على القبر فالصلاة باطلة، لأن النهي تعلق بجهة واحدة لا تصلوا في المقابر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وبعضهم نظر إلى إذا كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر، فإدخال القبر يعتبر تعد على المسجد، فيقولون الصلاة صحيحة بهذا التفصيل بالنظر إلى المسألتين. نعم. ومثله أيضا حديث، إن كان يضعفه شيخنا وهو ضعيف، حديث لا يقبل الله صلاة مسبل، لا يقبل الله صلاة مسبل، يعني الإسبال أمر منفرد، معصية منهي عنها منفردة، والصلاة طاعة، فهل يقال بالبطلان؟ الصحيح أنه لا يقال بالبطلان، وإنما صلاته مبرئة للذمة ورافعة للعهدة مع إثمه. وهكذا من حج من مال حرام، هذه مسألة إذا تفطنتم لها يتعلق بها مسائل كثيرة. من حج من مال حرام أو اعتمر من مال حرام، نفس الأمر، من رأى أن الجهة واحدة قال الحج فاسد ومن العمرة باطلة. والذي عليه كثير من العلماء قالوا الحج صحيح مع الإثم، الحج صحيح مع الإثم. فهذه قاعدة تفيدك في كثير من المواطن، بهذا تعلم أن علم أصول الفقه من العلوم المهمة الذي تستطيع أن تتوصل بها إلى مسائل كثيرة جدا جدا جدا. قد لا تجد أدلة تفصيلية في مثل هذه الحوادث، لكن تأتي إلى هذا الدليل الإجمالي. قال رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين أو الإكرام أو الاحتقار أو الخبر أو التعجب أو التفويض أو المشورة أو الاعتبار. ذكر المصنف أربعة حالات يأتي بها ما صورته الأمر ولا يريد به الأمر، فمثل قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر مطلوب الفعل، ومثل قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا إباحة وليس مطلوب أن تفعله، يعني لو كان مطلوب بمجرد ما تنتهي الصلاة يجب عليك تخرج من المسجد، لكن هل هو كذلك؟ أم أنت مخير فيه جعلت لك رخصة؟ أو التهديد اعملوا ما شئتم، هل لما يقول الله عز وجل للكفار اعملوا ما شئتم أمرهم بالزنا والشرك، أم أن هذا تهديد لهم؟ كأن تقول لبعضهم ولدك يعصيك تقول له افعل الذي في رأسك وأنت تهدده بهذا. وهكذا التسوية، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الأمر واحد، وهذا ليس على الوجوب وليس على الندب وليس على الإباحة، إنما هو على المساواة، أن الأمر مستوين في الحالين. أو التكوين، كونوا قردة، الله عز وجل لما قال لليهود لأصحاب السبت كونوا قردة، هل أمرهم أن يجعلوا من هيئاتهم القردة أم أنه أمر بتكوينهم على هذا الحال؟ أمر بتكوينهم. وهكذا الإكرام، ادخلوها بسلام آمنين، هذا إكرام من الله عز وجل لهم. والاحتقار، ألقوا ما أنتم ملقون. والخبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتعجب، انظري ماذا تأمرين أو كذا. لا التعجب لا، نعم انظر كيف ضربوا لك الأمثال، والتعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال، والتفويض فاقض ما أنت قاض، والمشورة فانظر ماذا ترى، والاعتبار انظروا إلى ثمره، وسيأتي هذا في الحاشية ترونه إن شاء الله تستفيدونه هناك. وهنا يقول قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة، ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم. وقد تقدم ما عرفه بعضهم بأن الخطاب شامل لمن شأنه من شأنه التكليف. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، انظر هذه أيضا مسألة مهمة، مثلا الصبي لو قتل فعلى القول بأنه غير مكلف، على القول بأنه غير مكلف يعني لا يلزمه سجن ولا قصاص، لكن هل تبطل الدية وتسقط الدية لأنه غير مكلف؟ قالوا تجب الدية على عاقلته، وقال بعضهم بل هو مكلف إنما لا يؤاخذ فيقوم بالدية من ماله إن كان له مال، هذا في غير العاقلة إن كان عمدا، أو يقوم به كذلك العاقلة. قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وفائدة خطابهم بما عاقبهم بها عاقبهم عليها إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. يعني قيل ما السبب إذن إذا كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، لماذا لما يسلموا ما تأمرهم يصلوا ويعيدوا الصلوات التي فاتتهم ويقضوا ما فاتهم من الزكاة وغير ذلك؟ قيل ليتألفوا على الإسلام، وقيل غير ذلك. ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. والنهي استدعاء أي طلب، الترك قلنا الصواب الكف، بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب إلى على وجه الاستعلاء، على وزن ما تقدم في حد الأمر. ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادة في العبادات، كما أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، سواء أنهي عنه لعينها كالصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصوم في الأوقات المكروهة. نعم هذه الأمور تبطل نهائيا، صلاة الحائض باطلة وآثمة، وصوم يوم النحر متعمدا باطل وآثم. قال وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، أو لأمر داخل فيها كما في بيع الملاقيح، بيع الحصاة كأن ترمي بحصاة تقول أين بلغت الحصاة فهو لك فبعته منك، هذا فيه غرر على البائع وعلى المشتري. قد إذا كان الرامي البائع قد يخفف سرعة يده بحيث تصل الحصاة إلى مكان قريب، وإذا كان الرامي المشتري سيجتهد جهده أن يرمي بالحصاة إلى أبعد مكان، فهنا يقع الضرر على أحدهما. وكما في بيع الملاقيح، يعني ما في بطون الأجنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإبل في بيع الجنين في بطن أمه، وبيع السمك في الماء، أو الأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، لأن هذا هو الربا. فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، وكالبيع وقت نداء الجماعة لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف. هذه المسألة التي أشرنا إليها من أن المسألة ينظر إليها باعتبارين: إن كان لها جهة واحدة فالنهي يقتضي الفساد، وإن كان لها جهتان فما كان صحيحا برئت به الذمة وما كان فاسدا رد. قال: وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، الإباحة كما تقدم في قول الله عز وجل فإذا حلفتم فاصطادوا، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قرادة. وزاد في الحاشية هنا تتمة ترد صيغة الأمر للامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله، وللإكرام نحو ادخلوها بسلام، وللإرشاد نحو استشهدوا شاهدين من رجالكم، وللتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، والاحتقار نحو ألقوا ما أنتم ملقون، أو الخبر كحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو التعجب نحو انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أو التفويض نحو فقد ما أنت قاض، أو المشورة نحو فانظر ماذا ترى، أو الاعتبار نحو انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وهذا معنى قول ابن قاسم في شرحه: إذ الصيغة ترد لغير ما ذكر مما هو مبسوط في المطولات. وهذا يعلم بالقرائن يا أخوة. قد يقول قائل: كيف نفرق بين الصيغ الأمر؟ يعلم بالقرائن، لأن العرب يفهمون كلامهم مقيدا ومطلقا. فإذا قال لك قائل: اسقني ماء، يعرف أنه يطلب منك الماء. وإذا قال لك قائل: لا تشرب، يفهم هذا. لكن إذا قال لك قائل على سبيل التهديد: افعله، قد يضيف إليها إذا أنت رجال حتى يفهم التهديد بعينه، وقد لا يضيف ذلك لكن بقرينة الحال تدل عليه. وهكذا تأتي إلى واحد تقول له: يا أخي والله أنا أشكل علي هذا الأمر، انظر معي فيه. يعني هل أنت الآن تأمره أمر واجب أو تشاوره في هذا الأمر؟ وقد تعود هذه الأشياء التي ذكرها إلى ما تقدم. بارك الله فيكم، الحمد لله.